الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ على بركة الله في تفسير سورة العلق. هذه السورة تسمى أيضا بسورة اقرأ، فلها اسمان، وأشهر أسمائها سورة اقرأ. وآياتها الخمس الأول من أول ما نزل من القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري ومسلم. العلاقة بين هذه السورة والتي قبلها، في سورة التين ذكر الله تبارك وتعالى أمر التوحيد وأن أهله ناجون من السفالة. في هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى العلم الموصل إلى التوحيد والسبل الوصلة إلى التوحيد، ألا وهو اقرأ واكتب وتعلم. الوجه الثاني، إن الآية فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ففيها ذكر أسباب العلم الثلاثة: القراءة والكتابة والتعلم. الوجه الثاني أن الله عز وجل في سورة التين ذكر الإنسان، أما في سورة العلق فذكر الله مبدأ الإنسان وأنه كان من العلق ثم وجد الخلق. الوجه الثالث أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة التين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. في هذه السورة ذكر الله أعمال المؤمنين وأعمال الكافرين. أعظم أعمال المؤمنين أنهم يؤمنون ويصلون، وأعظم أعمال الكافرين الطغيان والاستغناء عن الرحمن. هذه ثلاثة أوجه فيها بيان الربط بين السورة التي قبلها وهذه السورة. وهنا وجه رابع، وهي أن الله تبارك وتعالى وهو أن الله تبارك وتعالى ختم سورة التين بقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب: بلى، هو أحكم الحاكمين. ومما يظهر جليا كونه أحكم الحاكمين أنه أمرنا أن نقرأ، وخلقنا من علق، وأكرمنا وعلمنا، فهذا من أوجه كونه أكرم، كونه أحكم الحاكمين. لأن الحكيم إنما يظهر حكمته في أمرين: الحكيم يظهر حكمته في أمرين، فيما يصنع وفيما يقول، أي في فعله وفي قوله. والله عز وجل فعله أن خلق الإنسان، وقوله أن أمر بالقراءة والعلم، فدل أنه أحكم الحاكمين إذ خلق الإنسان على هذه الصورة العظيمة التي لا يشبهها أحد من المخلوقات، وميزه بالقراءة والعلم والكتابة. قضية سورة العلق هي الدعوة إلى القراءة العمومية والقراءة الخصوصية. القراءة العمومية قراءة العلوم النافعة، القراءة الخصوصية قراءة القرآن الكريم، إذن قضية هذه السورة هي الأمر بالقراءة والكتابة والعلم، وأن هذه الأمور الثلاثة تبعد الإنسان عن الطغيان وترشده إلى افتقاره وحاجته إلى الرحمة، وأن القراءة إذا كانت بسم الله، وأن الإنسان إذا تعلم وكتب فإنه يذعن لله تبارك وتعالى ويخضع. ذكر الله جل وعلا في هذه السورة من أسمائه ثلاثة أسماء، وهي الرب، قال اقرأ باسم ربك، وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة من أسمائه الأكرم، فإن من أسماء الله تبارك وتعالى الكريم والأكرم، وذكر الله تبارك وتعالى أيضا من أسمائه قوله جل وعلا في آخر السورة ألم يعلم بأن الله يرى الله. فهذه ثلاثة أسماء ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة، وفيها إشارة إلى أن خلقه جل وعلا لكونه ربا، وأن تعليمه إيانا لكونه كريما، وأن لازم كونه ربا وكريما علمنا أن نعبده لأنه الله. فهذه تلازم بين قضية السورة وبين ما فيها من الأسماء، فهو الرب الذي خلق، والأكرم الذي علم، وهو الله الذي يعبد. وذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة من صفاته الفعلية سبع صفات. كم صفة؟ سبع صفات. أولها خلق، الذي خلق. ثانيها علم، الذي علم بالقلم، علم. وبعد ذلك ذكر الله عز وجل فيها الهدى، فهو سبحانه وتعالى يهدي، وأيضا ذكر الله عز وجل يرى، وهذه من صفاته تبارك وتعالى، ألم يعلم بأن الله يرى. وذكر الله عز وجل من صفاته أنه يسفع الكافرين بالنواصي، لنسفعا بالناصية، وهذه هي الرابعة. وذكر الله عز وجل من صفاته أنه يدعو الزبانية، وهذه هي الصفة الخامسة، سندعو الزبانية. طيب هذه ستة. طيب نعيدها مرة ثانية. خلق، هذه الصفة الأولى، ثم علم، هذه الصفة الثانية، ثم إن كان الهدى، نعم الهدى هذه الثالثة، ثم يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، هذه الرابعة، ثم يشفع بالناصية، هذه الخامسة، ثم يدعو، يدعو، سندعو الزبانية، هذه السادسة. طيب وين السابعة؟ هي سبع صفات. الأمر، قوله اقرأ، هذه سبع صفات في هذه السورة، وهو الذي أمر، وهو الذي خلق، وهو الذي علم، وهو سبحانه وتعالى الذي هدى، وهو سبحانه وتعالى الذي يرى، وهو سبحانه وتعالى الذي يشفع، وهو الذي سبحانه يدعو. قال الله جل وعلا يقرأ باسم ربك الذي خلق. قد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هذه الآيات الخمس هي أول وحي أنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. جاءه جبريل فضمه ضمة، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن لست أنت الذي تقرأ، وإنما الله يقرئك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وجاء في التوراة أن الله عز وجل قال لموسى: سأبعث لهم نبيا لا يقرأ، فأقول له اقرأ فيقول: ما أنا بقارئ. فأقول له اقرأ فيقول: ما أنا بقارئ. فأقول له اقرأ فيقول: ما أنا بقارئ. فأقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق. بهذا النص هو موجود في التوراة. قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الخمس الأول هي التي نزلت أول ما نزل من الوحي، أما بقية السورة فهي متأخرة، فهي متأخرة. هذه الآيات الخمس فيها أصول البحث العلمي. وتأملوا معي أننا أمة اقرأ، أول خطاب لنا بالقراءة والبحث العلمي، ومع ذلك أقل الأمم قراءة هي أمة الإسلام اليوم. يوم أن كنا أمة اقرأ كنا أعظم الناس علما، يوم أن تخلينا عن أول خطاب لنا أصبحنا في آخر الأمم. ما هي أصول البحث العلمي؟ أصول البحث العلمي باتفاق علماء اليوم هي مبنية على عدة أمور. الأمر الأول القراءة، الأمر الثاني التأمل، التأمل والنظر، الأمر الثالث القراءة بعد التأمل والنظر، الأمر الرابع كتابة ما تم قراءته وبحثه وتأمله. إذن أصول البحث العلمي القراءة، البحث والتنقيب والتأمل، ثم القراءة، ثم الكتاب. وهذه الأمور الأربعة مرتبة في هذه الآيات التي نزلت أول ما نزل من القرآن. قوله جل وعلا اقرأ مفعول محذوف، والمفعول اقرأ ما أنزل إليك. اقرأ وين مفعول اقرأ؟ اقرأ ماذا؟ اقرأ ما أنزل إليك، اقرأ ما أنزل إليك وهو القرآن. وهذا فيه نص على أن أول فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن ليبلغه. ولما كان عليه الصلاة والسلام أميا، والأمي هو الذي يحفظ ولا يقرأ ولا يكتب، بعض الناس يظن الأمية مذمة، لأن الناس اليوم يسمون الذي لا يقرأ ولا يكتب الجاهل يسمونه أمي، وهذا غلط. ما كان اصطلاح القرآن ولا اصطلاح العرب أنهم يقولون فلان أمي يعني جاهل، الجاهل لا يقولون عنه أمي، يقولون عنه عامي. إذن ما المقصود بالأمي؟ الأمي الذي علمه في صدره. فالله عز وجل لما قال النبي العربي الأمي، أي النبي الذي أنبأه الله تعالى، عربي أصلا أمي لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك يعلم ويحفظ، ومع ذلك يعلم ويحفظ. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أم، والعرب أمة أمية لأن علمها في صدرها. وفرق بين من يكون علمه في سطره وبين من يكون علمه في صدره. الذي علمه في صدره أعظم ممن علمه في سطره. فالله عز وجل قال له اقرأ، أي الذي أنزل إليك. طيب يقرأ كيف هو أمي لم يقرأ من قبل ولم يكتب؟ فقال الله عز وجل له باسم ربك، الباء هنا متعلق بالمحذوف، أي اقرأ ما أنزل إليك مفتتحا ومستعينا باسم ربك. وفيه أدب من آداب قراءة القرآن الكريم، وهو أن الإنسان يفتتح القراءة قراءة القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان هذا دأب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه إذا قرأ القرآن من أول السورة افتتحها بالبسملة امتثالا لأمر الله له: اقرأ باسم ربك. ولذلك البسملة سنة في أول كل سورة. إن كان في صلاة فهي سنة، وإن كان خارج الصلاة فهي سنة، إلا أن البسملة في الصلاة سنة سرا كالاستعاذة سنة سرا. وقال الشافعي رحمه الله: بل يجهر بالبسملة في الفاتحة، وهذا قول على خلاف قول الجمهور. اقرأ أي مستفتحا ومستعينا باسم ربك تبارك وتعالى. فينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن يستعين بالله تعالى ضرورة، وأن يطلب الإمداد من الله تبارك وتعالى ليسهل عليه قراءة القرآن وحفظه. وهذا فيه إشارة أن من أراد قراءة القرآن سهلا ميسرا أو حفظ القرآن أو فهم القرآن، فعليه بالاعتماد على الرحمن تبارك وتعالى، عليه أن يستعين بالله عز وجل ليعينه. قال: يقرأ باسم ربك. ما صفة هذا الرب الذي نقرأ باسمه ونطلب العون منه؟ قال: الذي خلق. وهنا الذي خلق ماذا؟ خلق فعل يحتاج إلى مفعول، المفعول حذف. والقاعدة التي تعلمناها في التفسير أن مفعول الفعل إذا حذف فإنه يدل على التعميم. الذي خلق، خلق ماذا؟ خلق كل موجود، خلق كل موجود، فما من موجود إلا والله واجده تبارك وتعالى، فهو الواجد وغيره موجود. الله تبارك وتعالى قال: الذي خلق، فحذف مفعول خلق لأجل التعميم. لأجل ماذا؟ لأجل التعميم، أي خلق كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق كل شيء. واضح؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق كل شيء. أو قال شيخنا رحمه الله: ويحتمل أن يكون المفعول اقرأ باسم ربك الذي خلق النسي والمنسية، خلق المعدومات، يعني خلق المعدومات. ثم فسر الله تبارك وتعالى بعض، وذكر بعض صور خلقه، فقال: خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان هذا تخصيص، لأن خلق الأولى عام، خلق الإنسان من علق هذا تخصيص، خلق الإنسان هذا تخصيص بعد التعميم، والمقصود به كل إنسان، والمقصود به كل إنسان خلقه الله من علق. فإن قال قائل: فإن كل إنسان يصدق إلا على آدم وحواء، فالجواب أن الألف واللام خلق الإنسان من علق المقصود به الإنسان المعهود الذي ترونه، لا الإنسان الأول الذي لم تروه وإنما سمعتم به. خلق الإنسان من علق. العلق جمع علقة، جمع إيش؟ علقة. والقاعدة أن المفرد والجمع إذا كان الفرق بينهما بالتاء فهذا إيش يكون؟ اسم جنس. نسينا هذا. علق علقة، شجر شجرة، ثمر ثمرة. إذن كيف تعرف اسم الجنس؟ من علامات اسم الجنس أن الفرق بين جمعه ومفرده يكون بالتاء. إذن خلق الإنسان من علق، العلق جمع، والمفرد علقة، والمفرد علقة. طيب لماذا جمع؟ قال خلق الإنسان من علق، ما قال خلق الإنسان من علقة، لأن كلمة الإنسان دال على المجموع فناسب أن يذكر متعلقه المجموع. قال تبارك وتعالى، يعني كان المقصود بالإنسان جنسه فهو عام، فذكر العلق الذي هو الجنس ولم يذكر مفرده. قال شيخنا رحمه الله: أول المخلوقات وهو أبونا آدم عليه السلام ليس من نطفة، كما في سورة الحج. شوفوا سورة الحج الآية رقم 5. في سورة الحج في الآية رقم 5 فيه ذكر مبدأ خلق الإنسان، وأن الله تبارك وتعالى أوجد أبانا آدم، فقال سبحانه في الآية رقم 5، قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. خلقناكم، الخطاب لمن؟ للموجودين ولا لآدم؟ للموجودين زمن الخطاب، فدل على أن قوله خلق الإنسان أن المقصود به زمن الخطاب، لا ما كان من ابتداء خلق الله عز وجل لآدم. وهذا المعنى أيضا موجود في سورة المؤمنون في الآية 13. تأملوا الآية 13 في سورة المؤمنون: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. هنا أيضا الكلام عن الإنسان الذي هو بعد آدم، قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. وهكذا جاء في سورة آية النور وغيرها من السور أن الله عز وجل أوجد الإنسان من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عز وجل خلقنا الإنسان من علق إشارة إلى أن النطفة أصل في انقلاب الأحوال إلى العلقة، ثم العلقة معها تنقلب الأحوال إلى العظام واللحم. قال: فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. وهنا في الآية قال في آية العلق، قال في آية اقرأ، قال: خلق الإنسان من علق، ولم يبدأ ولم يقل خلق الإنسان من نطفة اللي هو البدء، ولم يقل خلقنا الإنسان من مضغة اللي هو التشكل، ها، وإنما ذكر العلق فقط. قال شيخنا رحمه الله: فيه إشارة إلى ما به تميز الإنسان عن غيره. وفي قوله تبارك وتعالى: اقرأ وربك الأكرم، هذا الأمر الثاني بالقراءة، اقرأ وربك الأكرم. قلنا أنه ليس هذا من باب التكرار، وإنما الأمر الأول اقرأ، تقرأ باسم من؟ بسم الله. الأمر الثاني اقرأ وربك الأكرم، إن زدت في القراءة زادك الكريم علما، إن زدت في القراءة زادك الرب الكريم علما. إذن هذا ليس تكرارا وإنما إشارة إلى أهمية الازدياد في القراءة. قال اقرأ وربك الأكرم. قال شيخنا رحمه الله كرر اقرأ لأجل أن القرآن ينبغي أن يقرأه الإنسان قراءة بعد قراءة، أو كرر اقرأ لأن الأولى المقصود به التلاوة والثانية المقصود به القراءة. إذن فرق بين التلاوة وبين القراءة، الأولى قراءة الحروف والثانية قراءة التعلم والدعوة، هكذا قال شيخنا رحمه الله تعالى. والذي ذكرته أقرب، وهو أن القراءة الأولى قراءة ابتدائية استعانية بالله عز وجل، والثانية قراءة ازديادية لأن الكريم يكرم فيزداد العبد قراءة حتى يزيده الله علما. قال شيخنا رحمه الله، هذا الوجه الثالث الذي ذكرته ذكره هو أيضا، قال لا، ويمكن أن يكون المراد بالقراءة الأولى قراءة الشروع، وبالقراءة الثانية قراءة الاستمرار. ومع قراءة الاستمرار تأتي المبالغة وتأتي الثمرات من الكريم جل وعلا، ويأتي التعليم من الله تبارك وتعالى. قال اقرأ وربك الأكرم، الواو هنا حالية، أي اقرأ وربك الأكرم. إذا قرأت حال كونك ربك الأكرم فهو يزيدك سبحانه وتعالى. الأكرم هذه صيغة إيش؟ أفضل التفضيل. الأكرم صيغة أفضل التفضيل من الكرم، وهو كثرة الخيرات. ما معنى الكرم؟ كثرة الخيرات، وهذه صفة خاصة لله تبارك وتعالى. يقال لغيره كريم وفلان أكرم من فلان، وأما الأكرم فلا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، فهو الأكرم وهو أكرم الكرماء وهو أكرم الأكرمين تبارك وتعالى. ومن كرمه تبارك وتعالى، تأملوا معي، هذه من مكرماته تبارك وتعالى، أنه خلق الموجودات من العدم تكرما، ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه ميز الإنسان على الموجودات تكرما، ومن كرمه سبحانه أن ميز بعض الناس بالإيمان والهدى تكرما، ومن كرمه سبحانه أن ميز العباد بصفات ابتداء منه تبارك وتعالى تكرما. فكلما نظر الإنسان وتمعن في النعم علم أنه جل وعلا الأكرم سبحانه وتعالى. فكل النعم من عنده تبارك وتعالى، وهذا دليل كرم، فهو سبحانه الذي يعفو، وهو الذي سبحانه يرفع الجهل عن العباد، وهو سبحانه الذي يبعد العذاب عن المستحقين للعقاب، وهو سبحانه الذي يعطي العطيات للطائعين، وهو سبحانه الذي يعطي العطيات بلا عوض، وهو سبحانه الذي يضاعف الحسنات على الطاعات، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. ومن أعظم كرمه على هذه الأمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزاله القرآن. اقرأ وربك الأكرم، فسر لماذا هو الأكرم، قال علم الإنسان ما لم يعلم، فأعطانا صورة من صور كرمه جل وعلا الذي علم بالقلم. الذي أي الأكرم هو ذاك الذات الذي علم بالقلم. من هو الأكرم؟ الذي علم بالقلم سبحانه وتعالى. وهذا عام، علم بالقلم عام، خلق الإنسان من علق خاص وعلم بالقلم عام، فيدخل في ذلك تعليمه للملائكة بالقلم، ويدخل في ذلك تعليمه الجن بالقلم، ويدخل في ذلك تعليمه الإنس بالقلم. الذي علم بالقلم شمل الملائكة والناس والجن، وهو من النعم الخاصة على بني البشر. قال علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عمم في الأول، علم بالقلم المخلوقات الثلاث الملائكة والإنس والجن، ثم خص الإنسان فقال علم الإنسان ما لم يعلم. من جملة ذلك أن الله علم آدم أشياء لم يعلمها الملائكة. من جملة ذلك أن الله علم الأنبياء من الإنس ما لم تعلمه الشياطين والجن، فقال علم الإنسان ما لم يعلم. ما، انتبه لكلمة ما، ما لم يعلم. ما قال شيخنا صريح في العموم، علم الإنسان الذي لم يعلم. فكل ما لم يعلم الإنسان فهو عام داخل في تعليم الله له. علم الإنسان الذي لم يعلم. وقال بعض المحققين من أهل العلم علم الإنسان ما لم يعلم أنه يأتي عام، لأن ما بمعنى الذي، ويأتي خاص بمعنى أن التعليم الشرعي خاص منه. علم الإنسان الشيء الشرعي الخاص الذي لم يعلم، فهو عام من وجه وخاص من وجه، وهو قول المحققين من أهل الأصول والعربية. فإن قال قائل فإن الله عز وجل خص نفسه بعلوم لم يعلمها البشر، قلنا هذا لا ينافي العموم، لأن الله قال علم الإنسان ما، أي الذي لم يعلم، أي الذي لم يعلمه الإنسان، وليس بمعنى علم الإنسان ما الذي يعلمه الله فعلمه الإنسان، فالإنسان لا يعلم كل معلومات الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله العلم متى ما كان في الأذهان وكان في اللسان أو كان في القلم. تأملوا معي العلم، يقول الحافظ ابن كثير العلم كله، إما أن يكون في الأذهان أو يكون في اللسان أو يكون بالقلم. فالأول ذهني اللي هو العلم الذهني، والثاني إذا كان بالكتابة بالقلم إيش يكون؟ كتابي، وإذا كان باللسان يكون لفظيا. فهذه ثلاثة صور رسمية للعلم. ولذلك ننتبه أن العلوم إما ذهنية وإما لفظية وإما كتابية، والثلاث متصورة. الذهني تصوره في الأذهان، واللفظي تصوره في اللسان، والكتابي تصوره بالأقلام. وهذه الثلاثة مذكورة في هذه السورة على وجه الإنعام. ثم في الآية السادسة والسابعة قال الله تبارك وتعالى مبينا أن هذه النعم كان من الكريم وكان الواجب شكر الله عليها، لكن مع ذلك نجد بعض الناس يكون هذا العلم سبب للطغيان. قال كلا، قلنا إيش أحسن ما نفسر به كلا؟ أي يقينا ليس الأمر كذلك، كلا ليس الأمر كذلك، إن الإنسان ليطغى. في مقابل كرم الله له يقينا الإنسان يوقع نفسه في الطغيان، أن رآه استغنى، يعرف يقرأ، يعرف يكتب، يعرف يبحث، ظن نفسه مستغنيا عن ربه. قال كلا أي ليس الأمر كذلك، إن الإنسان يقينا، الألف واللام هنا للعهد، أي بمعنى بعض الناس، أي بمعنى بعض الناس، إن الإنسان يقينا بعض الناس ليطغى، أي أنه يجاوز حده، أي يجاوز حده. في الآية السادسة والسابعة زجر عن مخالفة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وعن زجر عن ترك قراءة القرآن. كلا حقا ليس الأمر كما تظنون، أن هذا العلم والكرم يكون سبب للإذعان، بل إن يقينا بعض الناس ليطغى بسبب هذا العلم. قلنا الإنسان المراد به المكذب، فهو بعض الناس، ليطغى الطغيان مجاوزة الحد في حقوق الله تعالى، الطغيان مجاوزة الحد في حقوق الله تعالى، ومنه الطاغوت. ليطغى أي ليتجاوز ما حد له. الآن في أن تشتغل في إدارة، ها يقولون لك هذا حدك لا تتجاوزه، فإذا مدير ولا وكيل ولا وزير تجاوز صلاحياته يشيلونه، يقولون تجاوز صلاحياته، ها. فالله عز وجل يقول إن الإنسان ليطغى أن يتجاوز صلاحيات نفسه، تجاوز ما حده الله تعالى له، وذلك بالكفر والشرك في حق الله، أو بالبغي والعدوان في حق العباد. كيف يطغى؟ بالكفر والشرك في حق الله، أو بالظلم والبغي في حقوق العباد. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الآن هنا قال بعض المفسرين اللام فيه مقدر، اللام فيه مقدر، والمعنى لأجل أن رأى نفسه استغنى. لماذا يطغى؟ لأجل أن رأى نفسه استغنى، صار يعرف يقرأ ويكتب، تعلم، عنده مال، خلاص أن رآه استغنى. قال بعض المفسرين اللام مقدر، والمعنى لأن رأى نفسه استغنى، والذي يظهر والله أعلم عدم التقدير. إن الإنسان ليطغى أن رأى نفسه استغنى، ما يحتاج تقدير الله. ويكون المعنى أن سبب طغيانه نظره إلى نفسه مستغنيا عن ربه، سبب طغيانه نظره إلى نفسه مستغنيا عن ربه. استغنى من الغناء، من الغناء أو الغناء اللي هو غناء المال، استغنى بماله، استغنى بقبيلته، استغنى بأتباعه. طبعا هنا استغنى باب الاستفعال. طيب الآن تأمل معي، هو رأى نفسه غنيا، لكن الله عز وجل ذكر صيغة الاستفعال استغنى، أن رأى استغنى، لأن هو ما قال أن رأى نفسه غنيا، قال أن رآه استغنى،
فيه إشارة إلى أنه هو يرى نفسه غنيا وهو ليس مستغن عن ربه، لأن باب الاستفعال يدل أنه هو الذي استفعل هذا الشيء، وإلا هذا لا يوجد ولا يمكنه. إذن أتى بصيغة الاستفعال للدلالة على أنه يري نفسه ذلك، وليس الأمر كذلك، لأنه ليس أحد قادر على أن يستغني عن ربه تبارك وتعالى ضرورة احتياج المخلوق إلى خالقه والمصنوع إلى صالحه. شفت السيارة، ممكن السيارة تستغني عن صاحبها؟ ما تستطيع، حتى لو هي يعني تكلمت وارت نفسها أنها مستغنية، بعد ما تمشي تخلص البنزين توقف. هذا الإنسان هكذا. قال سبحانه وتعالى، طبعا هنا في الآية الراو استغنى فيه إشارة، قال شيخنا إلى أن أكثر سبب طغيان الناس الغناء بالمال والجاه، الغناء بالمال والجاه. وفيه إشارة إلى أن أكثر كفر وشرك المشركين سببه الغناء بالمال والجاه. قال إن إلى ربك الرجعى، في هذه الآية تخويف للمكذبين، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. إن إلى ربك، قلنا إن بمعنى يقينا دائما، يقينا إلى ربك الرجعى، مهما تفعل مهما تطغى مهما تستغني فرجوعك إلى الله يقين لا مرية فيه. إن يقينا إلى ربك، قال ربك في إشارة أن الذي أوجدك يرجعك، الذي أوجدك يرجعك، ربك الذي خلق ربك الذي يرجعك. إن إلى ربك الرجعى، الرجعى مصدر، رجع يرجع رجعا ورجعا، وأرجع يرجع رجعا. إذن الرجعى مصدر، مصدر أرجع، واضح؟ إن إلى ربك الرجعى، أي رجوعك كائن إلى ربك. ثم قال تبارك وتعالى في الآية التاسعة والعاشرة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال شيخنا رحمه الله هذه في هذه الآية والتي بعدها بيان لصفات المكذبين القبيحة، بيان لصفات المكذبين القبيحة أهل الطغيان والغناء. ما هي صفات أهل الطغيان؟ ما هي صفات المكذبين؟ قال أرأيت، طبعا الهمزة هنا همزة تعجب، همزة إيش؟ تعجب. والتعجب يأتي من الله تبارك وتعالى بمعنى أنه لا ينبغي ذلك من هذا العبد، فكيف يكون هذا منه؟ أرأيت، الهمزة للتعجب، أرأيت أنت يا محمد عبدا، تأمل معي، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ألا تتعجب من هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فإن قال قائل إن التاء في أرأيت يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قال رأيت، قال رأيت أنت يا محمد الذي ينهى، وهو أبو جهل، وهو أبو جهل فرعون هذه الأمة، كان يمنع أي إنسان يصلي عند البيت من المسلم، حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي عند البيت ويراه أبو جهل يأتي وينهى. أرأيت الذي ينهى، الأصل أن البيت بيت الله ولا يمنع منه أحد، لذلك كان أهل مكة وهم يعظمون البيت ويعظمون أصنامهم اللات والعزى ومنى، وللمشركين الآخرين أصنام أخرى ليسوا كشركهم، ومع ذلك ما كانوا يمنعونهم لأنهم ليسوا على شركهم. لماذا ما كانوا يمنعونهم؟ لأنهم يقولون البيت بيت الله. طيب أنتم أيها المشركون لا تمنعون أهل الشرك من شركياتهم، هم ليسوا على دينكم، فكيف تمنعون الموحد الذي يعبد الله عند البيت؟ أليس هذا أمرا يتعجب منه؟ أرأيت الذي ينهى، يعني ألا تعجب من رؤيتك لهذا العبد الذي ينهى، لهذا الرجل الذي ينهى وهو أبو جهل، عبدا إذا صلى، عبدا من عباد الله عز وجل، إذا صلى أي إذا أتى إلى البيت وصلى عنده. قال بعض المفسرين المقصود بالعبد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن أبا جهل قال أو يصلي محمد عند البيت ولا تمنعونه؟ والله لئن رأيته يصلي لأمنعنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ذهب أبو جهل واشترى سلى جزور ووضعه على ظهر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما استطاع إنسان أن يزيل هذا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي صغيرة فأزالت العذرة عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره. قال بعض المفسرين إنما نكره للتعظيم، والقاعدة أن التنكير يأتي للأمرين معا، للتحقير وللتعظيم، وهنا التنكير للتعظيم، أي عبدا عظيما إذا صلى، عبدا كبيرا ذا شأن عند الله إذا صلى. وهذا اختيار الخازن والشربيني في تفسيريهما. وكما ذكرت يحتمل أن يكون المقصود أن هذا الطاغية يمنع أي موحد من الصلاة عند الكعبة، فيكون عبدا نكرة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الصلاة المقصود به هنا هي الصلاة ذات العبادة المخصوصة. فإن قال قائل كيف تكون يكون المقصود الصلاة العبادة المخصوصة وهي ما فرضت إلا في السنة العاشرة من البعثة؟ ها يا حبيب،
الصلاة ممكن
يصلي الدعاء، لهم كانوا يصلون صلاة حقيقية باتفاق المفسرين، ما كان فرضا، يصلون صلاة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا، ولم يكن مفروضا عليهم الصلوات الخمس، يصلون ما شاء لهم أن يصلوا ليلا أو نهارا على سبيل النفل لا على سبيل الفرض. قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قال أرأيت إن كان على الهدى. طبعا في هذه الآية الحادية عشر والثانية عشر قال شيخنا فيهما صفات الداعي إلى القرآن. ما هي صفات الداعية إلى القرآن؟ في هاتين الآيتين صفات الداعية إلى القرآن. ذكر الله للإنسان الكافر صفتين، ما هما؟ الطغيان والاستغناء، الطغيان والاستغناء. وذكر الله عز وجل للعابد من عباده صفة وهي أنه يصلي، والصلاة فيها القراءة، إذن العابد يصلي ويقرأ، والداعي له صفتان. شفتوا كيف؟ أول شيء ذكر للكفار صفتين الطغيان والاستغناء، ثم للعباد صفتين الصلاة والقراءة، ثم للدعاة إلى القرآن صفتين. قال رأيت إن كان على الهدى هذه الأولى أو أمر بالتقوى هذه الثانية. قال شيخنا في الآيتين صفات الداعي إلى القرآن، وفيه وعظ، وفيه وعظ وإرشاد إلى أهمية الاتصاف بهما. أرأيت إن هنا بمعنى إذا، إن هنا بمعنى إذا، أرأيت إذا كان على الهدى. وقول أرأيت إن كان على الهدى أي كيف تنهى عبدا يصلي وهو على الهدى. وقوله تبارك وتعالى إن، قال شيخنا بمعنى إذا، بمعنى إذا، وكان ضمير عبدته راج، ضمير يرجع إلى عبدا. أرأيت إن كان من هو أي العبد المصلي، أرأيت إن كان من العبد المصلي، أرأيت إن كان هو أي العبد المصلي على الهدى، على الهدى أو أمر بالتقوى. قال شيخنا رحمه الله وفي قوله على الهدى أو أمر بالتقوى فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلو أبدا من هاتين، من هاتين الصفتين، على الهدى أو تنويع أمر بالتقوى. إذن هو إما أن يكون على الهدى هذا حال، الحال الثاني يأمر بالتقوى، إذا لم يأمر بالتقوى هو على هدى، إن كان الهدى فهو يأمر بالتقوى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون على هاتين الصفتين. قال أرأيت إن كان على الهدى، وتأمل معي بلاغة القرآن، ما قال أرأيت إن كان معه الهدى، قال على الهدى. إذن هو يسير على درب الهداية لا يحيد عنه. لما تقول فلان على كذا يعني يمشي عليه، فلما قالت إن كان على الهدى أي أصبح الهدى موطئا له فهو يمشي عليه، أو أمر بالتقوى أو هنا بمعنى التنويع، يعني هو إما على الهدى وإما يأمر بالتقوى أو هما معا. قال شيخنا رحمه الله في قوله أرأيت إن كان على الهدى، أين المفعول الأول؟ أين المفعول؟ تعرفون فعل أرأيت إذا كان علميا، إذا كان علميا فهو يتعدى إلى مفعولين، وإن كان رأيت بصريا يتعدى إلى مفعول. تقول رأيت زيدا هذا يتعدى إلى مفعول واحد، لكن إذا قلت رأيت المسألة غامضة، رأيت المسألة مشكلة مثلا، أو رأيت المسألة عويصة، فهنا يحتاج إلى مفعولين. قال شيخنا رحمه الله في قوله تعالى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، قوله على الهدى وأمر بالتقوى هذا المفعول الأول، هذا المفعول الأول. أما المفعول الثاني فهو جزاء إن المحذوف، جزاء إن المحذوف، لا جزاء إن المحذوف المفعول الأول، وأما على الهدى أو أمر بالتقوى هذا المفعول الثاني. أرأيت إن كان على الهدى فجزاؤه الترك، هذا المفعول الأول. والمفعول الثاني أرأيت إذا كان هو على الهدى، هو على الهدى أو أمر بالتقوى، ثم قال رأيت إن كذب وتولى. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله في الثلاثاء القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم أسئلة؟ تفضل.
بالنسبة للعلم الشرعي،
نعم
الشرعي يتعلم به من الضياف،
نعم
تعلمون كلمة ضياف يتعلمون،
نعم.
ما العلم الدنيوي؟
العلم الدنيوي يتعلم بالتجربة، نعم. كل العلوم الدنيوية مبناها على التجربة.
نعم. راجع إلى
آدم
السلام.
نعم. هذا كذا قال بعض المفسرين، والصواب أن الآية على العموم. كيف؟ لأنه ما من إنسان إلا ومادته مادة التراب. الآن لو أن الإنسان نفسه أراد، الفيزيائيين أو الكيماويين أراد أن يحللوا أجزاءك، سيعطونك نفس أجزاء التربة. ليش؟ لأنك مخلوق من تراب. نعم. يعني الآن هذه الخشبة لو حللنا أجزاءها نجد هي نفس أجزاء الخشبة، ولو أن الشكل غير.